أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر آيات المباركات التي قرأناها قبل ليالي. صدق الله العلي العظيم. الصفة الرابعة من الصفات الاثنتي عشر من صفات العباد المضافين إلى الرحمن، يعني عباد خاصين للرحمن وعباد الرحمن. الصفة الرابعة صفة الخوف. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غرام فسر بمعنى لازم، والدائن يسمى غريم لأنه يلزم المدين ويعقد إلى أن يأخذ دينه. يقول عذاب جهنم غرام يلزم الإنسان، فالمفروض بنا أن نعمل عملا بحيث لا يلزمنا هذا العذاب. وهذا هو أحد أسباب العصمة الاكتسابية. نحن أظن مبينين في محاضرات سابقة لنا أن العصمة على قسمين: عصمة ذاتية خاصة بأولئك الذين خلقهم الله بروح نورانية وبنصاع بمستوى معين بحيث ما رح يقعون في معصية، ليس أنهم مجبورون على ترك المعصية لأن الجبر باطل، ثم اللي هو مجبور على ترك المعصية ما يثاب، خب مجبور ما يقدر يعصي، وإنما لأن نصاعة الروح وشفافية الروح التي كانت في طينتهم منذ البدء تجعلهم لا يعصون. هذا من قبيل أئمة الاثني عشر، من قبيل الأنبياء العظام، من قبيل السيدة فاطمة سلام الله عليها، من قبيل الملائكة. أما العصمة الاكتسابية، أنا ما أعتقد أن العباس عليه السلام كان غير واصل إلى درجة العصمة، ولا زينب سلام الله عليها ما واصل إلى درجة العصمة، إلا أن عصمتهم اكتسابية، كسبوها ولم تكن من طينتهم الأصلية العصمة، كسبوها. هذا الكسب يراد لأسباب، كل أحد من عدنا نقدر، لو أراد أحدنا يستطيع أن يحصل على العصمة الاكتسابية، لكن يراد لأسباب. الأسباب التي نفهمها أربعة والله العالم. أولا أن يبلغ في الماء ويكمل معرفته بعظمة الله إلى مستوى ما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. لو اكتسب معرفة الله إلى هالمستوى، خب هذا يفيض له العصمة الاكتسابية. طبعا العصمة الاكتسابية نفس الشخص الذي اكتسبها هم يقدر بعد ذلك يتركها، هذا الخبيث هذا اللعين الذي خطيبنا المحترم شرح قصته، فهذا أكو عصمة اكتسابية أقوى من هذا. آتيناه آياتنا ويعمل ما يريد ودعاؤه مستجاب، عصمة اكتسابية أكبر من هذا موجود؟ ولكنه هو بفعله أخلد إلى الأرض، مرة أخرى سقط عن العصمة. على كل حال العصمة الاكتسابية كما تكسب بعد ينهم، هو إذا أراد أن يتركه يترك. فالسبب الأول من الأسباب الأربعة اللي أقولها للعصمة الاكتسابية هذا، أن واحد يوصل روحه في معرفة الله سبحانه وتعالى إلى مستوى عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. السبب الثاني من أسباب العصمة الاكتسابية كشف حقيقة الذنوب والمعاصي وقدارتها وخستها ودناءتها، بحيث بعد ما مسعد واحد أن يرتكبها. هذا القصة أشير إلى القصة اللي بينتها قبل ليالي، قصة ذاك العامي الشيعي الذي قيل له: كيف تعتقدون أن أئمتكم أصلا ما يخطر ببالهم، أصلا ما يتصورون المعصية وما يخطر ببالهم ذلك؟ ذاك العامي على فطرته قال: خب أنت مستعد أن تأكل القاذورات؟ قال: لا، شنو الحج، مستعد أن تتصور تتخيل، مو تأكل، مستعد أن تتصور وتتخيل أكل قاذورات؟ قال: لا، هذا مو حج. قال: خب الذنوب عند أئمتنا هالشكل، فالذي اكتسب معرفة عالية بكشف حقيقة المعاصي يصبح معصوم بالاكتساب. هذا اثنين. السبب الثالث الخوف، هذا اللي الآية تبينه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا الخوف، هذا الخوف يعصم الإنسان، خوف بعد ما يعصم، خوفا من النار. والسبب الرابع هم الطمع في الجنة، هم نفس الشيء. هذا الذي يطمع حقيقة في الجنة ما يعصي، وهذا هم يمنع. هل أسباب الأربعة هي أسباب العصمة الاكتسابية بالنسبة لنا، بالنسبة للي يريد أن يكتسب عصمة اكتسابية ما عدنا ما يوجد إشكال علمي في تصور المطلب، ولكن بالنسبة إلى المعصومين الذين هم عندهم عصمة ذاتية فد سبب من هالأسباب الأربعة يشكل تصوره بشأنهم. كشف عظمة الله هو موجود عندهم، كاشفين هم عظمة الله. كشف حقيقة المعاصي موجود عندهم، ماكو مشكلة. الطمع بالثواب موجود عندهم، ماكو مشكلة. لكن الخوف من العقاب كيف؟ أليسوا هم يعلمون بأنهم معصومين عصمة ذاتية فمما يخافون؟ هذه المشكلة العلمية التي تقع أمامنا في تصوير عصمة المعصومين. عجبا، يعني أنا عندي ادعاءان أطرحهما وأبرهل عليهما من القرآن الكريم. الادعاء الأول أن ترك المعاصي، عليكم السلام ورحمة الله، ترك المعاصي خوفا من النار وطمعا بالجنة، هذا مقام عظيم عظمه القرآن إلى حد لا يتصور، ورغم ما نعلم أن هذا في عالم العرفان هذا ما يعتبر مقام عظيم، لأن هذا كما قالت الرواية هذا عبادة العبيد وعبادة الأجراء وليس عبادة الأحرار، فبالقياس إلى عبادة الأحرار هذا مفرد مقام. لكن القرآن دلنا على أن هالمقام اللي مفرد مقام في مقابل عبادة الأحرار الله تبارك وتعالى يمجده ويعظمه إلى حد لا يتصور، هاي الدعوة الأولى. والدعوة الثانية اللي عندي أن هذا قد معصومين هم موجود، هم المعصومين الأصليين الذاتيين هم هذا الخوف موجود، ورغم أن عبادة الأحرار هم موجود عندهم، طبعا هم أعلى منا وأقوى منا وأعظم منا واصلين إلى مرتبة عبادة الأحرار، لكن الوصول إلى مرتبة عبادة الأحرار لا يعني أن الخوف تركوه، ذاك هم موجود. هاي الدعوة الثانية. وعلى كل من الدعوين أقيم دليل قرآني. الدعوة الأولى وهي أنه من يترك المعاصي خوفا من الله وطمعا بالجنة، خوفا من العذاب وطمعا بالجنة، ورغم أن هذا عبادة الأجراء أو عبادة العبيد، رغم هذا يعتبر عظيما. دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة فتجافى جنوبهم، هذه الآية ما ورد في وصف المعصومين إنما ورد في وصف المتقين المؤمنين عباد الرحمن عباد الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. ليش يدعون؟ ما قال لأن الله أهل للعبادة، ما قال هذا، ما قال هذا كلام أمير المؤمنين، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، لا مو ذاك المظهر عالي بذاك الشكل، إنما يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآية تصرح تقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا يعني ثوابهم وعظمتهم واصل إلى حد إحنا ما نقدر نتصوره، ولهذا الآية تجمل بالإجمال تبين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الدعوة الأولى مع دليلها. الدعوة الثانية أقول هذا الخوف والطمع بشأن أئمتنا المعصومين بالنورانية والنصاعة والطهارة الذاتية هم موجود، نعم المقامات الأخرى اللي ما موجودة عندنا هم موجودة، مسألة عبادة الأحرار هم موجودة، لكن هذا الخوف والطمع هم موجود، والعرفاء المنحرفين الذي يفترضون أن ربعهم أو أقطابهم أو مدرشون منهم واصلين إلى حد أصلا الخوف ما يتصور بشأنهم، إنما هيبة يعملون وليس خيفة. هذولاك فلندع خرافاتهم إلهم، يعني هم يفترضون في أقطابهم ما يصرح القرآن بخلاف ذلك في أئمتنا في المعصومين الأصليين، وعجبهم أرقى وأقوى من أئمتنا. خب دليلي القرآني على أن هذا الخوف والطمع موجود عند أئمتنا والمقامات الأعلى هم موجودة عندهم سلام الله عليهم. دليل القرآن هذا يوفون بن هذه سورة الإنسان أو سورة هل أتى بشأن من نزلت وتدون كلكم تدون بشأن علي وفاطمة والحسن والحسين زائدا فضة اللي عندها فضة سلام الله عليها عندها أصمة اكتسابية خموة أصمة ذاتية، لكن هذول الأربعة الآخرين علي وفاطمة والحسن والحسين خذهم احنا نزي يعني في عقيدة الشيعة احنا عقيدتنا هذا ان هؤلاء عندهم أصمة ذاتية النصاعة والنورانية بشأن هؤلاء، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فخلفها أنه بنص القرآن هذا الخوف كان موجود عدوه، بعدين نجي نبحث البحث العلمي أنه شلون يجيهم الخوف وهم معصومون، هذا فبحث علمي إن أحببنا أن نبحث نبحث. أشير إلى السماء دام إجت آيات سورة الإنسان، هل أشير إلى فد نكتة أو نكتتين من النكات الهامة نستفيد هذه الليالي؟ على كل حال الليالي مباركة، وعادة النوم ماكو في الليالي أو إذا فت واحد قليل ما ينام، فلنأخذ فوائدنا
في هذه الليالي.
نكتة أشار إليها في سنة من السنين سماحت آية الله الشيخ جوادي آملي حفظه الله في صلاة الجمعة قبل سنين أنا صانع هذا ما عندي، فكلام عجبني. قال حفظه الله: يقولون أنه النتيجة دائما تتبع أخس المقدمات، سامعين هذا؟ النتيجة تتبع أخس المقدمات. يقولون أن هالآيات ليست هو فقط وحده، ليست هذه الآيات وحدها تبين مقام علي وفاطمة والحسن والحسين، فمقامهم أعظم من هذا، مقامهم أعظم من هذا. بس احنا ما نقدر نتصور ذاك. على كل حال الآيات بحثت بالمقدار اللي نقدر نتصوره ولو تصور إجمالي، لكن مقامهم أعظم من هذا، أعظم من هذا. ما الدليل على ذلك؟ هذا الدليل طريف. كان يقول: الدليل على ذلك أن أحد هؤلاء الذين دخلوا تحت هذه الآيات المباركات يوفون بالنذر فيخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أحدهم فضة كانت، هذا ندري خل فضة مو في مقام هذول، فضة عصمتها اكتسابية وليست ذاتية بحسب تعبير هذا، عصمتها اكتسابية هذا تعبيري مو تعبير الشيخ حفظه الله، أنا أبين بلغتي بس المطلب مطلب الشيخ حفظه الله. فضة عصمتها اكتسابية مو ذاتي، مع ذلك دخلت في هذه الآية، هي أحد الخمسة الذين وفوا بالنات وصاموا ودخلوا في القصة أحد الخمسة. إذن هذا مقام خادمتهم، مقام فضتهم، أما مقامهم فأعلى وأجل من ذلك. هذه نكتة. والنكتة الثانية اللي أشير إليها أقول: في هذه الآيات المباركات بيّنت كل نعم الجنة بشكل لا يمكن أن يتصور أقوى من ذاك الشكل في سورة الإنسان موجودة. القرآن نعم الجنة مبينة في عدة مقاطع قرآنية عظيمة، أعظمها هذه. عجبا إش معنى فد نعمة التي هي في مقدمة نعم الجنة ما مذكورة في هذه الآيات، وهي نعمة حور العين، بينما في كثير من المقاطع القرآنية اللي مبينة نعم الجنة في مقدمتها هذه، وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إيش معنى هاي ما موجودة في الآيات؟ طالع سورة الإنسان من أولها إلى آخر، هاي ما موجودة. هذا أفتكر أن النكتة واضحة ويجوز الآن خطر على بالكم كلكم، ما أدري. لم تذكر هذه النعمة احتراما للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأنها هي أحد الخمس، ولا معنى لذكر حور العين وموجود في موضوع الكلام فاطمة سلام الله عليها. خب أختم الكلام بنقل عدد مختصر من روايات الخوف. كان حديثنا في الخوف الصفر والرابعة الثالثة أو الرابعة كانت. والذين يقولون ربنا اصرف الصفة الرابعة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كان حديثنا في هذا. بهالمناسبة أذكر كم رواية وإن شاء الله ما أطيل عليكم، كم رواية من روايات الخوف. والروايات ما يلي: بل أنا ما أدري، نسيت أن أذكر الجواب العلمي على الإشكال العلمي، اسمحوا لي أرجع قبل ما أذكر الروايات، أذكر الجواب على الإشكال العلمي الذي طرحته، وهو أنه كيف نتصور الخوف في المعصومين الأصليين مما يخافون؟ عجبا يخافون أن يتورطوا في المعصي، كيف؟ وما محتمل بشأنهم أن يتورطوا في المعصي؟ فما معنى قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا ممطررا؟ أنا أقول الجواب على هذا، الجواب العلمي على هذا، أظنه منحصر السماء. العلماء موجودون في مجلسنا، أطرح عليهم، قد هم يقولوا لي لا هناك جواب أقوى من الجواب. أنا أظن أن الجواب العلمي منحصر في أن نقول أن تلك النصاعة والنورانية والطيبة العجينة في خلقتهم، في وجودهم الأصلي الذي أشرنا إليه، تلك النصاعة ولدت في نفوسهم الأسباب الأربعة اللي شرحناها في أول الحديث، والتي هي أسباب العصمة الاكتسابية، ولدت في نفوسهم الأسباب الأربعة وأحدها الخوف. وبما أن هذه من أول كان ونتيجة النصاع الروحية، ولهذا صاروا معصومين أصليين مو معصومين اكتسابيين، صاروا هزك. لكن تلك العصمة أيضا هي في طول الأسباب الأربعة والتي أحدها الخوف، فيستحيل أن تنفي الخوف وتذهب الخوف. فإن المعلول بسبب عدد بحث علمي ما أقدر أشرح أكثر من هذا، أنا أشير وأخليه تحت اختيار العلماء الموجودين في المجلس. المعلول كما قالوا يستحيل أن ينهي علته، هذا الخوف هو أحد أسباب العصمة، والمعلول لا ينهي علته. الآن خل نجي إلى روايات الخوف، عدد من روايات الخوف، روايات الخوف كثيرة، أنا اختصرت على أقل ما يمكن أن أكتبه هنا. عن حمزة بن حمران بسند تام، صحيح السند، قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن مما حفظ من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، انتوا عندكم معلم، معالم جمع معلم، من اول الامر انتوا انتهوا الى وفكروا بي. انتوا عندكم انه هديناه النجدين، انتهوا الى وفكروا بي. فجورها وتقواها مبينة من أول الأمر، الفجور والتقوى كلاهما مغروسان في نفوسكم، فألهمها فجورها وتقواها. هذا ارجعوا إليك وفكروا بي، لا تقوا بي. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. أيضا فكروا في نهاية وضعكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا هم فكروا. ألا إن المؤمن، شاهد هنا موضوع الخوف، ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين. المؤمن دائما عنده خوفان، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، قسم من أجلنا يعني قسم من عمرنا، قسم من ساعاتنا منتهي، بس 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، 90 سنة، قسم من أجلنا منتهي، ما ندري الله ماذا صنع فيه، هل رضي علينا فيما مضى من عمرنا أو لا. فهذا يجب الخوف. وبين أجل قد بقي، قسم من عمرنا بعد باقي، ساعات أو أيام أو شهور أو دقائق، ما ندري إيش كنت. وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض فيه. تقدير الله شنو فيما بقي؟ هل لا سمح الله نعوذ بالله بالأخير نصبح كما ذكرها خطيبنا المحترم أخلد إلى الأرض، نعوذ بالله نستجيب، هل هذا شكل راح نصير؟ ما هو قضاء الله وقدره؟ طبعا ليس القضاء والقدر بالمعنى الذي يجب الجابر، هو الجابر غلط، لكنه القضاء والقدر بالمعنى الذي عبر عنه بمسألة أمر بين الأمرين، هذا اللي الآن مو محل حديثنا ولا نقدر نشرحه الآن في هذا المجلس المبارك، هذا مشروط في محله. وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الموات. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب. هنا بالدنيا ايش قد ما تقدرون عاتبوا انفسكم وارجعوا الى رشدكم. بعد الدنيا ترى عتاب بعد ماكو، مثل ماكو عتاب يعني عتاب يؤدي الى ان واحد يرجع. ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار الا الجنة والنار. بعد الموت ماكو لو جنة لو نار. هسه هذا شنو معنى هالعبارة؟ هم أنا ما أدري، هذه العبارة تحتمل معنيين، وما بعدها من دار إلا الجنة والنار، يفسر بتفسيرين، إما أنه يشير إلى جنة البرزخ ونار البرزخ باعتبار أنه من نانه من روحه من روح رأسا إلى جنة الآخرة ونار الآخرة، إنما البرزخ. إما هكذا هذا محتمل، وإما أن المقصود مو هذا، إنما المقصود جنة الآخرة ونار الآخرة على أثر الروايات التي تقول أن أولئك الذين يثابون أو يعاقبون، قسم من الروايات التي تقول أن أولئك الذين يثابون أو يعاقبون في البرزخ مو كل الناس، وإنما الشريرون محضان والخيرون محضان والبقية يلهى عنهم. يقال له إن كان خيرا يقال له نم نومة العروس وبعد ينهى عنه، وإن كان مخش إنسان هم ينيم ويلهى عنه إلى يوم القيامة. فيصح أن نقول وما بعدها من دار إلا الجنة والنار. أنا أرجو المعذرة، هذا تعبي وانكساري وآلامي ما تخليني أقدر أتكلم أكثر من هذا. أنا كنت كاتب هنا فأربع خمس روايات كان بناي أشرحها، لو أن الله وفقني لعله في الليلة القادمة أشرحها، أو أنه أتركها وفي الليلة القادمة أشرح في البحث اللي أنا بناي أعده الليلة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا، إن كان قد رضي عنا حتى هذه الليلة فليزدد منا رضا، إن كان لم يرضى عنا إلى هذه الليلة فليرضى عنا بعد ذلك، وبتوفيق ولولا توفيقه احنا كل شيء ما نقدر نسويه، إنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم.